الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. في الأسبوع القادم نخطب إن أحيانا الله تعالى في جمعة رمضان، ورمضان باب لمغفرة الذنوب، وباب لإقبال البعيد، وباب لاجتهاد القريب، وباب للتمسك بالتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كل العبادات، كل الشعائر، كل الخطب، كل الدروس التي حضرتها والتي ستحضرها مبناها ومدارها على تقوى الله، على ترك الحرام، على إتقان الفرائض، على أداء ما استطعت من النوافل، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاجعلوا سير حياتكم أيها الإخوة مضبوطاً على هذه الأربع. الصراط المستقيم الذي نسأل ربنا في كل صلاة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم، هو هذه الأربع. هو أن أترك الحرام وأن تتركه، أن تتقن الفرائض وأن أتقنها، أن نؤدي النوافل، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هو إذا زلت قدم أحدنا وسقط في حرام، فإن الله عز وجل وضع أزمنة وأمكنة للعود، للتوب، للرجوع، للاستغفار، للإقبال، وأبقى باب التوبة مفتوحاً. من كان منا مقيماً على الحرام، نصيحة يا إخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة أيتها الأخوات، الوقت مناسب قبل أن يفجأنا الموت. أصعب شيء تلقى الله تعالى به وأنت لاقيه بلا ريب، حرام أقام العبد عليه فلم يتركه، وقد ناداه المنادي مراراً للتقوى، للعود، للتوب، للاستغفار، ثم هو لا يريد، أو إنه لا يغالب نفسه ليترك الحرام. الفرصة مناسبة يا إخوان، وقد اقترب رمضان. إن كان واحد فينا مقيماً على معصية، أن يتوب، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى أصحابه، أو على أقل تقدير أن يخبرهم بأن لكم علي حق وأنا سأجهد أن أعيده إليكم. ثم من كان منا مقصراً بالفرائض فليعد وليقبل وليقضي ما فات، وأدي من النوافل ما استطعت، بهذا تكون من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير، يحب أن ينتشر البر في هذه الأرض، فكان لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن سمعت وعملت بما سمعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة 15 في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية مرة، ومعاملاتنا المالية مرة أخرى، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. في كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام من أتباعه أن يتحلوا بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي. بالتالي إذا شفت إنسان مريض في عقله، أعكن حدا يقول هذا شيخ. إذا شفت حدا مريض في عقله، أعكن حدا ياخد ابنه لعنده مشان يكبسه أو يقرأ له أو يدعي له. هذا رجل مريض عنده مرض في عقله، لا علاقة له بأن يكون صالحاً أو أن يكون فاجراً، أصلاً هو غير مكلف. لا يقولن أحدكم على إنسان في برأسه مرض أنه على البركة. البركة مع العقل، البركة مع الفهم، البركة مع الفطنة، البركة مع الذكاء، البركة مع حسن التصرف، البركة مع العلم. أما ذاك فهو إنسان مريض، ونسأل الله له الشفاء، وإن لم يشفى فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، يعني هو ليس مؤاخذ أصلاً بشيء. أما أن يظن بأن المباركين فينا هم المجانون، هم المجانين، فأبداً لا تكون البركة مع هؤلاء. البركة مع العقلاء ومع الحكماء ومع الأذكياء ومع الذين لهم فطنة ولهم حسن تصرف وعندهم وعي، وأولئك نسأل الله تعالى لهم العافية. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالفطنة، وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي. على الطرف الآخر، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والحمقى والمغفلين. إذا رأيت واحد مغفل، أحمق، سفيه، الإسلام ينهاك أن تصاحبه، حتى لا تسري إليك لا سمح الله عدوى السفاهة وعدوى الغفلة وعدوى الحمق. ومن أجل هذا كانت هذه الخطبة أو السلسلة توعية. عنوان خطبة اليوم: التراحم رحمة. نحن جميعاً أيها الإخوة نسأل ربنا أن يعجل لنا بالفرج. التراحم فرج، هو عين الفرج التراحم. نحن جميعاً نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالرحمة وأن يرحمنا برحمته الواسعة. التراحم هو الرحمة. نحن جميعاً نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا ما عسر. التراحم هو اليسر. عنوان خطبة اليوم: التراحم رحمة. أصل علاقة المسلم بمن حوله الرحمة والرفق والشفقة، سواء كان من حولك نبات، أصل علاقتك مع النباتات الرحمة. ألا تذكرون بأن عدداً منا إذا سافر وترك بيته وكان في البيت أصيص أزهار، ترك المفتاح مع أحد أقاربه أو مع واحد من جيرانه ليقول له: أرجوك في كل أسبوع شق على قطعة الزريعة اللي عندي. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة. وربما اتصل من بلد آخر يقول: الله يوفقك، عم تسقينا الزريعة، رحمة. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة، الشفقة، الرفق، سواء كان من حوله نبات أو حيوان أو إنسان، كائناً من كان هذا الإنسان، سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن. أخرج الشيخان ومالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له. أصل علاقتك مع من حولك الرحمة. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد حرة رطبة أجر. أي مخلوق يكون عطشان وأنت تذهب عطشه لك بهذا أجر. روى الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي للهرة الإناء فتشرب، يعني بميل الإناء للهرة من أجل أن تشرب رحمة بها. أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. أساس العلاقة مع من حولك سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان، أصل العلاقة الرحمة. وقد وصف الله تعالى رسوله والمؤمنين بالتراحم. الله هيك وصفنا بالقرآن الكريم، قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الطبري رفيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لبعضهم البعض، هينة عليهم لهم. في رقة، في لين، في أمر هين وسهل. قال قتادة ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض. شو معنات رحماء بينهم؟ ألقى الله في قلوبهم الرحمة. روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ووصف الله تعالى أهل اليمين بأنهم كانوا في الدنيا متراحمين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللي بدهم يكونوا مع أهل اليمين في الآخرة هم في الدنيا من أهل المرحمة. قال التستري في تفسير الآية تواصوا بالمرحمة أي تواصوا بالتراحم بين الخلق. أنت بترحمني وأنا برحمك، أنا وياك بنرحم جارنا وجارنا بيرحمنا، نحن ثلاثة بنرحم من يمشي في الطريق ومن يمشي في الطريق يرحمنا وهكذا. قال ابن أبي حاتم أي يرحمون الناس كلهم، وتواصوا بالمرحمة يرحمون الناس كلهم. قال الفخر الرازي في تفسيره التواصي بالمرحمة أن يحث بعضهم بعضاً على أن يرحم المظلوم أو يرحم الفقير أو يرحم المقدم على منكر فيمنعه منه. تواصوا بالمرحمة، مو حرام أنا أشوف رفيقي عم بيروح على المنكر وأتركه رايح على هاوي هذا الرجل. تواصوا بالمرحمة، مو حرام شوف واحد مضطر ومحتاج إلى طعام وأتركه. تواصوا بالمرحمة. أصاب قريشاً قحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم وعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هلأ شوفوا الموقف، تتذكروا شو صار بمكة خلال 13 سنة وكيف الأذى الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهله. والآن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة المنورة، طبعاً خرج شريداً طريداً وصحابته هكذا، تركوا أموالهم، تركوا عقاراتهم، تركوا أهلهم. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حين أصاب قريشاً قحط. جاء في شرح السير الكبير بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمع من أهل المدينة قال لهم جماعة مكة كثير، يا جماعة كثير أصيبوا بضيق كبير، هدون اللي قتلونا وهدون اللي أخذوا أموالنا وهدون اللي أساءوا إلينا، بس هيك عم يهلكوا الجماعة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقها على فقراء أهل مكة، فقبل ذلك أبو سفيان وأبا صفوان وقال ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا، عامل خدعة علينا مشان يستميل قلوب هؤلاء الناس. لم يعلم صفوان بأن أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه شيخ كبير ضرير البصر من أهل الكتاب يسأل، فضرب عضده من خلفه وقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ ليش عم تشحد؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. أنتوا فارضين علينا ضريبة بدي أجيب لكم إياها، وأنا محتاج وأنا كبير طاعن بالسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل من قلب بيته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، يعني أمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. إنها رحمة المسلم بمن حوله. فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة، فإذا كان هذا المخلوق إنساناً زادت الرحمة بالمسلم وزاد إشفاقه عليه، فإذا كان هذا الإنسان أخاه المسلم بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحماً. يعني إذا أنا على القطة بدي أرحمها، وعفواً مر حديث الكلب رحمه فشكر الله تعالى له، ومشركو قريش رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي من أهل الكتاب رحمه سيدنا عمر، هيك الإسلام يعلم. طيب أخي المسلم ما أخبار الرحمة بيني وبينه؟ تصل الرحمة منتهاها. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. مو عارفانة إنه الزلمة اللي عم يجي يكنس لبيته ويجليل الجليات يطلع الزبالة من البيت هو نفسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. امرأة عجوز عمياء مقعدة عمر يخدمها. إنه التراحم والرحمة التي بين المسلمين. قال: أسلم مولى عمر، قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة؟ هدون تجار وهي قافلة ومعهم بضائع ومعهم مصاري الجماعة ونازلين بمكان يعني عام، والله بخاف يجي حدا يأخذ لهم مصاريون أو يؤذيهم. أنا أمير المؤمنين عمر وأنت عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من أثرى الأثرياء، هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتقي الله تعالى وأحسني إلى صبيك. تجار جايين ومعهم نساء وبعضهم في معه ابنه. ثم عاد عمر إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. قالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. عم بفطمه للولد بس عم يبكي. قال: لما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. سيدنا عمر مطلع فرمان، كل واحد بالدولة بياكل وبيشرب له معاش، بس بده يكون مفطوم، أما اللي بيشرب حليب من أمه ما له معاش. قالت له: أنا عم بفطم ابني لأنه عمر ما بيعطي المعاشات إلا للمفطوم. قال: كم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهراً، 11 شهر، 10 أشهر. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام، فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء قال: بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. غيرنا الفرمان الماضي، أي واحد بلاد فورا منعطيه معاش، لا تستعجلوا تفطموا هالأولاد الصغار. خطيه ولد صغير بده يرضع من أمه، إنها الرحمة، إنه التراحم الذي يؤدي إلى رحمة تشيع في المجتمع. أيها الإخوة، الأصل في علاقة المسلم مع من حوله الرحمة، الشفقة، الرفق. فإذا كان هذا المخلوق إنساناً زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليه، فإذا كان هذا الإنسان أخاه المسلم بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحماً بين المسلمين. أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. اليوم نحن نسمع عمن يؤجر داره ببدل تساوي أضعافه لكنه يرحم من لا يجد. اليوم نحن نسمع عمن أقرض قريبه مبلغاً من المال يعينه به على الزواج، ومع تسارع تغير قيمة النقد استرد المبلغ عينه فلم يزد عليه شيئاً لأنه يرحمه ويحنو عليه. نحن نسمع اليوم عمن تضاعف جهدها في تقليل نفقات منزلها ترحم زوجها الذي يكد ويجهد ولا يجد إلا الكفاف. اليوم نحن نسمع عن جمعيات خيرية متخصصة بالمجال الصحي تنفق خلال عام مئات الملايين تساعد المرضى الذين لا يجدون مالاً، يرحم ذو اليسار منا من لا يسار عنده. وقل مثل ذلك في جمعيات الإغاثة أو جمعيات التعليم أو جمعيات التدريب المهني. اليوم نحن نسمع عن مدرسات تعرضن خدماتهن في تدريس الأطفال بمقابل زهيد أو من دون مقابل، يرحمن من لا يجد مالاً أو مكاناً للدراسة. اليوم نحن نرى سائقاً يوقف سيارته ليسمح لامرأة عجوز تعينها ابنتها ليعبرا الطريق، يرحمهما ويشفق عليهما. ونرى آخر يوقف سيارته ليوصل الواقفين إلى مقصدهم رحمة بهم من طول الانتظار. ولئن كنا نسمع ونرى حيناً من لا يرحم الناس، فإننا نرى أحياناً من يرحمهم. وإن شأن الخلق أنهم لا يستوون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الرحيم ومنهم قاسي القلب، منهم صاحب البر ومنهم صاحب الشر. وقد صدر القانون الرباني بأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، وأن الزبد سيذهب جفاء. وإني ذاكر في آخر هذه الخطبة أيها الإخوة ثلاثة أمور تزيد التراحم بيننا. إذا أردنا أن نزيد التراحم وبالتالي أن نزيد الرحمة بيننا، أن يكون الفرج بيننا، أن يكون اليسر بيننا، ثلاثة أمور تزيد التراحم بيننا. أولها التمسك بهدي القرآن والسنة. ما في رحمة على الحقيقة إلا بالقرآن والسنة. في كل شهر على الأكثر يرن الهاتف ويكلمني شخص من بلد أوروبي أو من ولاية أمريكية له رتبة علمية، يقول: إن أبي في المشفى في العناية المشددة منذ 3 أسابيع، وهو يجلس على الأنابيب، على التنفس الصناعي وعلى ناظم القلب. الأطباء في المشفى يقولون لي: إذا أحببت من الممكن أن نوقف الأجهزة لأبيك والخيار لك، وإذا أحببت نبقي هذا الأمر. سامحوني، أحياناً يكون السائل طبيباً أو مهندساً أو محامياً أو شاباً. ما معنى قولهم إذا أحببت نوقف الأجهزة على أبيك؟ معناه إذا أحببت ممكن أن نقتل أباك، هذا المعنى. حتى هم يسمونه القتل، ثم يدلسون على الناس الرحيم. لا يوجد رحمة أيها الإخوة على الحقيقة إلا بهدي القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الإجهاض مباح في كل تلك الدول التي لا تتبع ديناً. وحدكم أنتم وأمثالكم ممن يؤمنون بشريعة الله تحرمون الإجهاض. ما هو الإجهاض؟ بعد تخلق الجنين، ما معنى الإجهاض؟ يعني قتل الجنين في بطن أمه. والله لولا الإسلام، والله لولا شريعة الله، لعلك أنت كنت الذي ستكون في بطن أمك وستقتل، لأنك عاجز أن تدافع عن نفسك. القرآن هو الذي دافع عنك، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حماك. اليوم تباع الأعضاء في بلاد غربية وشرقية، وهناك بنوك للأعضاء، وبإمكانك أن تشتري وبإمكانك أن تبيع. بس الحمد لله نحن في بلادنا مع فقرنا وضعفنا وتأخرنا العلمي نحن لا نبيع أعضاءنا ولا نبيع إنساناً ولا نشتري إنساناً. ولقد كرمنا بني آدم، ليس لأننا أذكياء، لكننا مرحومون بالقرآن والسنة. كيف نزيد التراحم بيننا؟ مو فقط بيننا في بلدنا، في هذه الأرض. هذه الأرض لا رحمة لها يا أيها الإخوة. مساكين هؤلاء الناس، مساكين عندما يترك الشاب أباه ليكون في مأوى العجز ويموت أبوه ولا يدري. مسكين هذا الأب الذي يترك ابنه لتأخذه جهات يمنى أو يسرى ويمضي هذا الولد ولا يعرف الأب أين ذهب ابنه. مسكينة هذه المرأة التي لا يرعاها زوج. مسكين هذا الزوج الذي لا يشكل أسرة. مسكين هذا الإنسان الذي يتفلت من شريعة الله تعالى. إذا أردنا أن نزيد التراحم بيننا، بل في هذه الأرض، والإسلام وشريعة الله وكل الأنبياء أرسلهم الله تعالى ليرحموا أهل الأرض. هذه الأرض تئن من الآلام، تئن من الاحتراق، ولا يوجد رحمة لهذه الأرض، لا لصغارنا ولا لكبارنا ولا لرجالنا ولا لنسائنا ولا لعلمائنا ولا لجهلائنا ولا لفقرائنا ولا لأغنيائنا. لا يوجد تراحم إلا في شريعة السماء. ما معنى أن يتلف محصول كامل من أجل أن لا تخفض الأسعار في العالم؟ ما معنى أن تغرق سفن في البحار من البن حتى لا ينزل سعر البن؟ ما معنى هذا الكلام؟ أليس قسوة؟ أليس ظلماً؟ أليس فظاظة؟ أليس غلاظة؟ أليس فجوراً؟ أليس إجراماً؟ الإنسان هو الإنسان كائناً من كان. ثلاثة أمور تزيد التراحم بيننا، بل ننشر بها الرحمة في هذه الأرض. أولها التمسك بهدي القرآن والسنة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد سمعتم في الخطبة أطرافاً من رقة قلبه، كان جباراً في الجاهلية. نفس عمر الذي كان جباراً في الجاهلية، وتعلمون عندما ضرب أخته على وجهها فأدمى وجهها، هو نفسه صار يقول إنه يخاف من الله أن يسأله عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. عمر الذي ضرب أخته فأدمى وجهها صار يفكر برجل شاة على نهر دجلة هو قاعد بالمدينة المنورة. ما هذه الرقة؟ من أين جاء بها؟ حتى قالوا له يا عمر كنت جباراً في الجاهلية، جبار. فإذا به هو الآن الذي يحرس التجار ويبكي من أجل طفل رضيع تريد أمه أن تفطمه. من الذي صنع عمر؟ ما الماكينة التي دخل بها عمر من مكان جبار وخرج رحيماً رفيقاً؟ إنه هدي القرآن والسنة. فلما تمسك عمر بهدي القرآن والسنة صار رقيق القلب مرهف الإحساس، وصار عمر الذي تعرفون. لقد صاغ القرآن والسنة عمر جديداً، بل صاغ أمة تتراحم ومجتمعاً يتعاطف. إذا أردنا أيها الإخوة أن يزيد التراحم بيننا، فعلينا أفراداً كل واحد بيناتنا أن يتمسك أكثر بالقرآن والسنة، كل أسرة بيننا تتمسك بالقرآن والسنة، كل مجتمع من مجتمعاتنا يتمسك بهدي القرآن والسنة، هذه الأرض تتمسك بتعاليم الله، فنسعد ونسعد. ثانياً، التدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وترك أضدادها. الرحمة هي رقة في القلب. شو معنى فلان رحيم؟ يعني في حالة قلبية، شاف موقف مؤلم تأثر قلبه، بكى ممكن. كيف أنا بدي زيد الرحمة في قلبي؟ أن أتدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وأن أترك أضدادها. هذا كلام لكل شاب بيننا، ولكل بنت، ولكل رجل، ولكل امرأة. فبر الوالدين أيها الإخوة مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة. تكلف بر أمك وأبيك، تكلف حتى تنغرس الرحمة في قلبك. النفقة على الزوجة والأولاد مظهر من مظاهر الرحمة. ادفع لزوجتك، ادفع لأولادك، هذا يعطيك النفع لإلك، تنزرع الرحمة في قلبك. الصدقة على الفقراء والمساكين، أنت تستفيد، مظهر من مظاهر الرحمة. صحيح المسكين والفقير يستفيد، بس أنت تستفيد، لأن هذا المظهر مع تكراره سينعكس في قلبك رحمة. التيسير على المعسر مظهر من مظاهر الرحمة. إكرام اليتيم مظهر من مظاهر الرحمة. قل مثل ذلك في إكرام الضيف، زيارة المريض، الإحسان إلى الجوار، العفو عن الناس، بذل المعروف للآخرين. فمهما مارست المظاهر السلوكية للرحمة أثرت في قلبك، إلى أن تتمكن الرقة في قلبك فتملأه شفقة ورحمة ورأفة. مع التكرار تصير رحيماً. فإذا صرت رحيماً صرت مرحوماً وصرت محبوباً عند ربك. ثالثاً وأخيراً، ترك الاستغراق في الشهوات المباحات. إذا أردنا أن يزيد التراحم بيننا، ترك الاستغراق في الشهوات المباحات، إذ الاستغراق فيها يجعل صاحبها من أهل الترف، وفي أهل الترف قسوة في القلب وكبر في النفس وظلم للعباد. يا شباب، لو كنت غنياً، يا رجال لو كنت غنياً، يا نساء لو كنت غنية، ليس من مصلحتك أن تغرقي نفسك في الترف. الترف يقسي لك القلب، الترف يجعلك في كبر، في ظلم للآخرين. خير الأمور الوسط، لا بأس أن تظهر نعمة الله تعالى عليك، لكن كن معتدلاً وكن متوسطاً. روى البيهقي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته. لا، ما بدك ترحم زوجتك وأولادك بس، حتى يرحم الناس. بدها تصير الرحمة متعدية إلى الآخرين. أيها الإخوة، هذه ثلاثة تزيد التراحم بيننا: التمسك بهدي القرآن والسنة، والتدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وترك أضدادها، وترك الاستغراق في الشهوات المباحات. واذكروا أن التراحم رحمة والقسوة بلاء، واذكروا أن التراحم فرج والفظاظة شقاء، واذكروا أن التراحم راحة والغلظة جفاء، واذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.